الحمد لله واسع الإفضال وجزيل النوال، لا يزال الفضل والعطاء منه في توال، حافلة به الأيام والليال، واسعة المجال تلك العطايا من ذي الجلال، يتلقاها الخلائق في مختلف الشؤون والأحوال، تلقيات مختلفات متنوعات متباعدات متباينات، بحكمة من حكم الذي ليس لملكه من زوال. جل جلاله وتعالى في علاه نحمده، وهو أهل الحمد ومستحقه، ونشكره سبحانه وتعالى، وهو الشكور الذي عم خيره وشمل خلقه، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة عند رسوخ حقائقها في القلب يطيب، ويعلو في مراتب التقريب، ويسقى من كؤوس المحبة للحق والحبيب، ما به يحتقر كل نعيم زائل وكل فان إلى الزوال آئل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وداعينا إليه ودالنا عليه محمدا عبده ورسوله صفوته وحبيبه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في رسالة ختم بها الرسائل ووسع مجالها في الخلائق لتعم الأواخر والأوائل وتعمم الإنس والجن في المشارق والمغارب، ولتكون المقبولة وحدها الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. اللهم صل على هذا الذي انتخبته واصطفيته وقربته وأدنيته فضلته واجتبيته، عبدك المجتبى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، القلوب التي استوعبت عنه مجال الإرشاد والهداية إليك والهداية بوحيك والهداية بما أنزلت على قلبه، فاتصلت قلوبهم بقلبه بسر ذاك الحبل الوثيق، واستمسكوا بتلك العرة الوثقى، فكان الكل منهم بوصلك وقربك وقرب نبيك جدير وحقيق. وصل معهم على من استمسك بعراهم واهتدى بهداهم ومضى في اتباعهم في خير طريق، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلاة تلحقنا بذلك الفريق، وتسقينا بها من كاس المحبة والرحيق، وتدفع بها عنا في سيرنا إليك وإقبالنا عليك كل قاطع وتعويق، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. مضت في الأيام القريبة أيام العيد والحج الأكبر، توجهات قلوب الذين بالله آمنوا في مشارق الأرض ومغاربها مهتدين مقتدين بما دلهم عليه داعيهم إلى الله بإذنه، السراج المنير البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فكانت تلك التوجهات المتنوعات المتعددات متحدات في صوب وجهتها وغاية مقصدها إلى واحد أحد، فرد صمد، حي قيوم، ضجت كثير من القلوب والألسن بمعاني التهليل التسبيح والتقديس والتكبير والتلبية والخضوع لجلال الله واستعطافه واسترحامه واستغاثة به ودعائه لكشف الكرب والخطب. ولا بد أن يكون في هذه الملايين من القلوب التي توجهت في عرفة وفي منى وفي مختلف بقاع الأرض شرقا وغربا قلوب أدركت سر الاضطرار فتوجهت مضطرة باضطرارها وافتقارها إلى مولاها الغني، وهو أسرع إلى إجابة المضطر، وإجابته للمضطر أسرع وأقرب من انحدار الماء في المنحدر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وتقرب إليه بأنواع الطاعات والعبادات. وتمنى عامة من لم يقف بعرفات أنه شارك أهل ذاك الوقوف في تلك الأعمال المباركات والمناسك الطيبات والوقفات المنورات التي يقتفون بها أثر خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكل هذا من ظهور دين الله على ظهر الأرض، على الدين كله. على ظهر الأرض أديان متعددة ليس فيها ما يجمع أصحابها على هذه الكيفية، بل ولا على ما يقرب منها. كل تلك الأديان بما فيها من المحرفة مما أصله سماوي بأتباع الأنبياء، كما بقي من الانتماءات إلى اليهودية أو النصرانية وغيرها من الأديان المنقطعة التي تعلقت بجانب الروح أو التي انحصرت في شؤون المادة، أو وجهات القوم الذين لا ديانة لهم فيما يتعلق بالروح، فصارت ديانتهم إنكار دين الروح ووجهة الروح. كل هؤلاء لهم دواعي تدعوهم لشيء من التوجهات، لكن في مختلف مناسباتهم وعلى مرور الأعوام وعقد المؤتمرات والاجتماعات ليس فيها ما يسمو إلى مشابهة وجه هذا التوجه وكيفيته واجتماع القلوب عليه وما يتضمن من سر وحدة عظيمة في الفطرة السليمة الكريمة ظهرت في استجابة لدعوة كريمة من واحد حملها خاتم النبيين الفرد المميز في خصاله وسجاياه من بين جميع العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاقتضى أن يكون أداؤه مميزا وأثر أدائه وبلاغه في الأمة على مدى القرون مميزا معززا بمظاهر التعزيز الكريم. فعلى ما حل بالأمة الذين استجابوا له من غفلات وانحطاطات كثيرة، لكن مظاهر عزة دعوته وتميزها قائم على ظهر الأرض ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. عند إدراكنا لهذه النعمة العظيمة يجب أن نمتلئ بحمد الله وشكره على دخولنا في هذه الدائرة الحشيمة الفخيمة، دائرة الإيمان بالله وبرسوله، التي إذا انضم إليها العمل الصالح فجميع المصالح وجميع المنافع والخيرات والسعادات في الدارين مندرجة فيها وواصلة إلى أربابها وأصحابها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان العمل الصالح أساسه صلاح في القلب والباطن يقوم فيه قصد صالح ودافع صالح ينتج ويثمر العمل الصالح. جعل الله الأسباب لإيجاد هذه المقاصد ولهذه الدوافع في القلوب في الشريعة منبسطة في كل أعمال الشريعة، فكل عمل من أعمال الشريعة مع أنه نتيجة عن الإيمان ونتيجة عن طهر الجنان ونتيجة عما وقر في القلب من تعظيم الله ورسوله ومحبة الله ورسوله، فهو أيضا مجوّن ومنمّن لمصدر إصلاح هذا العمل وسط هذا القلب والفؤاد، يزيد به الإيمان تستبعث به المقاصد الصالحة. إذا كان الأمر كذلك فإن أهل هذه الملة في حاجة كبيرة ملحة إلى أن يتأملوا ويتدبروا فيما يقومون به من أعمال روابطها بالمقاصد والحكم لتؤدي أدوارها فيهم بزيادة إيمانهم ويقينهم وإقامة البواعث الصالحة الحميدة التي تتترجم والتي تؤول إلى مظهر في العمل والتعامل فيما بينهم وفيما بينهم وبين من عداهم على ظهر هذه الأرض كلها. ونحن بصدد الحج وما يكون فيه والحكم التي جعلها الله تبارك وتعالى في فرضه وفي شعائره وفي أعماله التي قال عنها خير عامل بها خذوا عني مناسككم نبينا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. واجتهادات المعوقين عن حمى الوصول إلى الله والقاطعين للخلائق طريقهم إلى الرحمن ونيل رضاه تبارك وتعالى في علاه من إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن بالنفوس الأمارة والأهواء الغرارة والدنيا الغدارة، جميعهم إنما يجدون مجالا في إزاغة القلوب وفي إزاغة العمل الجوارح عن العمل الصالح إلى أنواع أخر من المفاسد ومن الشر عند الضعف الذي يلحق بأتباع هذا النبي في مقاصدهم وصلاحها ما ينبعث عنها وبها من الأعمال الصالحة الناجحة على ظهر هذه الأرض. ففي جملة الحكم والمقاصد العظيمة في شؤون الحج الاجتماع المذكر بالوحدة الباعث على التآلف المذكر للمسلمين بأصل جمعيتهم على مراد واحد ومقصد واحد وإله واحد ونبي واحد وقبلة واحدة في عمل واحد، يجب أن يأخذ الأمر مجاله في وسط هذه القلوب ليسد ثغرات منها يدخل عدو الله وجنده إلى المسلمين أصلها في القلوب وآثارها وأسلحتها وأعمالها في الجوارح هذه التي نتصرف ونتحرك بها ونسكنها أيضا بما آتانا الله تبارك وتعالى من اكتساب وقدرة على الكسب واختيار منا، وهو مناط التكليف بهذه الشريعة. وهذه الشؤون العظيمة المتعلقة بوحدة الأمة والتي تفرق الحديث عنها أو عن أجزاء مضامينها في مناسبات مختلفة صارت الآن في واقع ما يعيشه المسلمون من أهم وأعظم ما تنصرف إليه الفكرة والتأمل والاهتمام من أفراد المسلمين وجماعاتهم ومن كل صادق في إرادة الخير للأمة تقربا إلى الله تبارك وتعالى من طالب رضوانه وطالب مرافقة أنبيائه، يكون من كان منهم حاكما أو محكوما صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا تأميرا أو مامورا، فردا أو جماعة أو هيئة في مختلف بقاع الأرض، كل مريد منهم لوجه الله طالبا رضاه يحب الخير نتيجة لهذا القصد طلب رضوان الله لهذه الأمة، يتوجه عليه أن يعمل عملا في هذه القضية وهذا الواجب الذي بسبب انفتاح الثغرات فيه دائر بيننا إفساد واسع في حياة المسلمين، في واقع المسلمين، في مختلف شؤونهم وأطوارهم التي تمر بهم وأحوالهم التي يعيشونها في هذه الأزمنة. فهناك واجب ومسؤولية كبيرة تتعلق بأرباب العلم وأرباب العبادة وأرباب التجارة وأرباب الصناعات والحرف وأرباب المسؤوليات بهذا الشان وبهذا الصدد، وخصوصا أرباب المكانة في نفوس الأتباع من أهل المذاهب الإسلامية والاتجاهات المنسوبة إلى الإسلام بمختلف تنوعها. مسؤوليتهم في هذا الشأن الخطير أكبر وأثرهم أقوى إن وعوا واجبهم ومهمتهم الكل أو البعض منهم، فلا بد أن يكون للبعض ذاك أو لذاك الكل الذي ربما كان اجتماعه على إدراك هذه المهمة عند كثير من الناس بعيد جدا، وإن رأوه بعيدا جدا فإن في سنن الله في الكون ما يجعل البعيد إذا شاء قريبا، وهو يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى وتصاريف الأمور بيده. لكننا نتحدث ونتفكر عن شؤون تتعلق بواجباتنا نحن نحو هذا الدين بيننا وبين هذا الخالق، نؤدي بها ما نحوز به رضاه في مدة هذه الحياة القصيرة التي هي مدة تزودنا للمصير إليه والرجوع إليه جل جلاله وتعالى في علاه. وكثيرا ما يغيب عن الأذهان وجود الأثر للأفراد والجماعات في الأسلوب والشكل والهيئة وكيفية التعامل، كل ذلك متصل بما يستقر ويقر في القلب والفؤاد. لأجل هذا إن من الواجب على الناطقين المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله في جميع بقاع هذه الأرض أن يعظموا شانها، شان الشهادتين هذه لعظم موقعها عند الله، لعلو منزلتها عند الله الذي آمنوا به. إنها أغلى ما يعطيه الله، أغلى ما يعطيه الله، أجل ما يهبه لأحد من عباده. كل مراتب القرب منه والولاية مترتبة عليها. ما خلص أحد من أولياء الله وأصفيائه إلى منزلة سامية من دون هذا الباب ومن غير هذا الطريق قط. فهي الأصل الذي قامت عليه مراتب القرب بأكملها، وجميع شؤون الولاية التي يتولى الله بها عباده وترتب عليها الوصول إلى جميع درجات الجنة. فإذا أعطي أحد هذا المفتاح لجنة الله تبارك وتعالى فبإيمانك بالذي أعطاه وهو الله يجب أن تعظم هذا المعطى من أجل المعطي جل جلاله، فإن المعطي قد أعطاه مفتاحا لجميع مراتب القرب منه والدنو إليه والرضا منه سبحانه وتبارك وتعالى. فوجب ذلك أن ندرك سر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإنما قالها متعودا، فهل لا شققت عن قلبه؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة؟ ويحك، ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلما كررها عليه صلى الله عليه وسلم هو يشعر بمدام يرسل معها صلى الله عليه وسلم من التعليم والتعريف، قال تمنيت أن هذه الزلة وقعت مني قبل الإسلام، فلياتي الإسلام ثم يمحوها من صحيفتي ويمحوها من خطيئتي. انظر كيف تصور تعظيم هذه الكلمة، والقرائن قائمة على أن الرجل قالها متعوذا، وإنما نطق بها في آخر اللحظات بعد أن رأى بريق السيف على رأسه. ولكن مع ذلك كله رسخ رسول الله تثبيت عظمة الشهادتين والنطق بلا إله إلا الله وما يجب من احترام أهلها على مختلف أحوالهم وشؤونهم. فبذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وما عدا ذلك فكل ما جرى من سفك الدماء من القرون الأولى إلى اليوم على غير هذا النحو فهو الظلمة الوخيمة الشنيعة التي دخل كانت مداخل لإبليس وجنده، قطعوا بها العبادة عن ربهم جل جلاله. كانت كل جريمة منها وهي كثيرة أشد من زوال السماء والأرض، لزوال السماوات والأرض أهون على الله من سفك دم رجل مسلم. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على سفك دم رجل مسلم لأكبهم الله في النار. يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، انظر كيف بين هذه الحقيقة بهذه الصورة وعلمنا هذا المنهاج صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. عند مراجعة سيدنا عمر له بعد الرجوع من أحد، عندما فاه من فاه بما فاه من المنافقين يلمزون الرسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنون في رسالته وهديه في أمور كفر ولكنهم يتخفون بها، فقال سيدنا عمر لا نقتلهم، قال ألا يقولون لا إله إلا الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم أي حتى الذين قالوها ولم يجاهروا بمناقضتها بما يبيح دماءهم فاحترموهم لنطقهم بها، واحترزوا من أن تمسوا دماءهم، ولكن احفظوا حما دينكم وأهله بما تقدرون عليه وهم وسطكم وفيما بينكم. فكذلك كانت سيرته، قال أليس يقولونها يا رسول الله ولكنهم لا يتحقون بها؟ قال إني نهيت عن قتل من يقولها، نهيت عن قتل من يقولها. هذه الحقيقة غابت عن أذهان كثير من المسلمين، فصار الواحد منهم لأجل التوصل إلى غرض خصوص فيما يتعلق بالغرض العنيف على النفس، الأغراض العنيفة على النفس المتولعة بها كمثل السلطات والوجاهات والشهوات الجامعة، ولو أن يقتل من في طريقه أو من يعترضه أو من يحول بينه وبين الوصول إلى هدفه ذلك. ومن هذا وقع على الأمة مصائب متعددة على مختلف قرونها كانت حقيقتها من هذا المنبع ومن هذا الأساس، ومدخل الشيطان من هذه الثغرة وحدها. فزين الاستخفاف بالدماء وقتل الناس بعضهم البعض. ألا ثم بعد ذلك إن من معينات إبليس وجنده على الوصول للاستخفاف بالدماء بدايات تأتي من الاستخفاف بخاطر المسلم، من الاستخفاف بحقه القليل اليسير. لأجل ذلك لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الظلم وأخذ حق الناس بغير حق يلج النار، قالوا ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، لأنها السلم للوصول إلى الدماء وإلى استحلال الدماء. فمن هان عليه حق المسلم في إلقاء السلام عليه وفي انطلاقة الوجه له وفي عيادته عندما يمرض وفي رعاية حرمة جواره إذا جاور، وفي مراعاة حقه في المال ولو قريبا من أراك، من هان عليه ذلك كان أقرب لأن يستهين أيضا بعرضه، لأن يستهين بدمه بعد ذلك. فهي المصائب التي حدثت في الأمة بسبب تصامم عن دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه، الذي أحسن هذا البيان وتوجه في حجة وداعه في تأكيد هذه المعاني بقوة، يقول في خطبته في عرفة ثم أردفها في منى، كرر فيها بعض الكلام المتعلق بجانب الأموال والأعراض والدماء، وكان يقول في خطبته في يوم عرفة: المسلم من سلم، إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول لهم: وإن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال لهم هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام، كرر في عرفة ثم في منى: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ولما ثبت حرمته، أليس اليوم الحرام؟ أليس البلد الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في مقامكم، في بلدكم هذا. قال: هل بلغت؟ قال: بلغت. قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعجبا بعد هذا البيان كله، كيف تقدر أي سياسة، أي اتجاه، أن تستغل أي مذهب فينا ليضرب الآخر وليستحل به الدماء وليقتل بعضنا بعضا؟ كيف يكون هذا؟ ذلك من تصامم القلوب عن دعوة محمد. ولو أصغت وأنصتت ما قدرت بعد هذا البيان القوي الواضح على مثل هذا الشأن. فهناك خلل كبير في حسن الاستماع لبلاغ هذا البشير النذير صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، يجب أن يحيا في القلوب من جديد، وأن يهب الناس: فإن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام ضيق على نفسه الأمر، وكان عفو الله تبارك وتعالى القريب منه بعيدا عليه إلا أن يشاء الله جل جلاله وتعالى في علاه. فصار هذا الأمر يقتضي أن نهب لخدمة وحدة المسلمين بتعظيم القائلين المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك السواد الأعظم من هذه الأمة وعليهم العهدة أقوى وأكبر، وإن كفرتهم طوائف أخر هم من أبعد الناس عن التكفير، لا يكفرون إلا بكفر صريح بواح يخرج من الملة لا شبهة فيه لا مرية. مع ذلك كله، فلشرفهم وسموهم يجب أن يتحملوهم أيضا عظمة هذه المسؤولية أكثر من غيرهم، وأن يعملوا عليها، وأن يعالجوا الأمور بوفق سنة داعيهم إلى هذا المسلك الذي مشى على مسلكه من بعده السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. زمن الخلافة العظمى، الخلافة العظمى في الأمة المحمدية لرسول الله كانت في 30 عام، أخبر عنها بخبره صلى الله عليه وسلم من جملة ما أخبر به من المغيبات من أمور الغيب التي تكون بعده. الخلافة بعد 30 عاما، و30 العام هذه كان فيها التطبيق لهذه السنة التي ذكرناها في مختلف الأصناف الموجودين من المسلمين وخارج المسلمين، بداية من خلافة الصديق أبي بكر وما قابل به الطوائف المختلفة، وما كان من عمله في ذلك الجهاد والقتال ودأبه على هذه السنة والمواريث النبوية، ثم ما ختم به في أيام ظهور الفتن والنزغات في عهد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وما عامل به هؤلاء الأصناف. هو الذي قاتل الذين خرجوا عليه بباطل، خرجوا بالباطل والضلال، فقاتلهم بالحق وبالتأويل كما قاتل رسول الله بالتنزيل. وهو الذي قاتل الذين بالغوا فيه وألهوه من تلك الجماعات الشاذة في نفس الوقت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم وجهه. وهو الذي عرف كيف يتعامل عند القتال مع البغاة، كيف يمنع السبي ويمنع الغنائم منهم ويقررها. ففي مدة هذه الخلافة تم لنا التطبيق العملي لهذه السنة في كيفية التعامل مع هؤلاء الأصناف ومع هؤلاء الناس بمختلف شؤونهم وأحوالهم. لكل ذلك يتوجه توجه كبير على كل فرد منا أن يراعي هذه الحرمة ويربي أهله وأبناءه عليها، وأن يتخذ مسارا له في مسألة إقامة الألفة والأخوة والمحبة والوحدة بين أهل لا إله إلا الله. كم قد تطرق الحديث إلى أنه ليس معنى الوحدة إلغاء المذاهب ولا الاجتماع في الفرعيات والجزئيات في الشريعة، سواء كانت متعلقة بالأحكام ومتعلقة بأسلوب التهذيب والتربية ما يسمى بالمذاهب الفقهية وبالطرق الصوفية، ما تعلق بالأحكام أو ما تعلق بكيفية وأسلوب التزكية والتطهير، كل ذلك لا يتأتى الاجتماع عليه في جزئياته قط قط، ووحدتهم اجتماعهم على أصولها، وهو ما كان من الوحدة بين سادتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بقيادة نبينا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. لم يتحدوا في هذه الجزئيات والنظر فيها، وأساليب تطهيرهم لأنفسهم تزكيتهم تحت رعاية الموكل إليه التزكية من قبل رب السماء والأرض ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا المزكي تحت رعايته صلى الله عليه وسلم وعنايته، وجدنا الصحابة أخذوا مسارات في هذه التزكية، من بين مكثر من الصلاة، ومن بين جالس في الاعتكاف في المسجد، ومن بين عامل في السوق، ومن بين مفرغ للجهاد، ومن بين وكلهم زكوا بذلك أنفسهم تحت رعاية واحدة ونظر واحد من الموكول التزكية إليه بتوكيل رب العرش، توكيل رب الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم. بعد ذلك يأتي دور هذه التزكية في جمع الوحدة القلوب والتأليف بين المسلمين، وقد سمعنا نداءه: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وأن يقف المسلم والمؤمن عند أدنى الحدود فيما يعرض له من مشاكل ومن اعتداء عليه لا أقل من ذلك، وإلا كان واحد من معاول الهدم لوحدة المسلمين، شعر أو لم يشعر. إذا ما وقف عند حد أقل الأمور، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. إذا لم يحصل العفو والمسابقة إليه فلا يتجاوز الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى له وأباح له وأمره فوقه بالتقوى، حتى يحذر من أن يزيد على حقه. فإذا نزل عن هذا المستوى فهو واحد من معاول الهدم لوحدة المسلمين ولاجتماع كلمتهم واجتماع قلوبهم. ولذلك سمى الذين يتحدثون بالبلبلة عما يفرق بين المسلمين مؤمنين بالألسن خالي القلوب، خالي القلوب عن الإيمان، وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان بقلبه لا تغتاب المسلمين، فلا توذ المسلمين ولا تتبع عوراتهم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، لأنها هي الأسباب التي تؤدي إلى ذاك التفرق. ومن هنا نرى أن ما يتعلق بشؤون صلة الرحم، ما يتعلق بشؤون بر الوالدين، ما يتعلق بشؤون رعاية الجار، كلها أسباب مثبتات مقويات لوحدة المسلمين ولاجتماعهم على الأصول التي بعث الله بها المجتبى المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كم في الحج بعد ذلك من معان عظيمات واسعات وحكم جليلات إن شاء الله تبارك وتعالى، نتحدث عما يسر الله تبارك وتعالى لنا في مقبل أيامنا. جعل الله أيامنا مباركة معمورة مغمورة بأنوار الإقبال الصادق عليه، الوجهة التامة إليه، حسن الأدب معه في محاريب العبودية له والإنابة إليه والخشية منه، طلب رضاه وإفراد القصد لوجهه الكريم. اللهم يا أكرم الأكرمين، بسر ما شرعت من هذا الحج والعمرة، إسرار زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في حياته من صحابته وبعد وفاته من صالح أمته إلى يومنا هذا، وبسر ما استغفر للحاج ومن استغفر له الحاج وطلب منك المغفرة لهم، نسألك اللهم إلا ما سرت سراية استغفاره لنا ولأهل جمعنا ولمن والانا ولمن أحبنا فيك ولمن طلب يا مولانا القرب منك والدنو إليك، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا واسع المغفرة نستغفرك لنا ولهم، فاغفر لنا بمغفرتك الواسعة التي لا تبقي ولا تذر. اللهم اغفر لنا مغفرة تمحو بها ما سلف، تحفظنا بها فيما بقي. اللهم اغفر لنا مغفرة نرقى بها أعلى مراتب الدنو من حضرتك ونحوز بها الظفر بمودتك. اللهم اغفر لنا مغفرة لا تبقى بها سيئة إلا محيت وبدلت إلى حسنة تامة موصلة يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بمغفرتك الواسعة يا خير الغافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. اللهم اسلك بنا سبيل كل منيب تقي. اللهم ثبتنا على ما تحب وترتضي. اللهم الطبنا في كل ما به تقضي. اللهم حول أحوال الأمة إلى أحسن الأحوال. اللهم أحسن ختام هذا العام وأقبل علينا عامنا المقبل بخيرات عظيمة ومنح كريمة ومواهب جسيمة. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، جعلنا عندك من أهل الحظ العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصرفنا من هذا المسجد المبارك وقد نظرت إلينا نظرة تجعل بها كل فرد منا سببا في جمع شمل المسلمين ولم شعث المسلمين، جمع قلوب المسلمين عليك 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 وحدك يا رب العالمين، مخلصين لوجهك الكريم، مفردين القصد لك يا علي يا عظيم، يا منان يا كريم يا وهاب يا رحيم يا الله. تحلو مناجاتك وتلذ ويلبذ للطالبين دعاؤك، وأنت نعم المدعو ونعم المرجو. فيا من أوقفتنا على بابك بنظرتك لمن يؤدي الشعائر ويعظمها ويقوم في المشاعر بواجبها وحقها، نسألك إلا ما أذقتنا حلاوة المناجاة وأدخلتنا سبيل أهل النجاة وثبتنا على ما تحبه وترضاه. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم أعذنا من أن نكون سبب فتنة لأحد من المؤمنين، أو سبب وقيعة في أحد من المسلمين، أو سببا للتفريق بين أحد من أهل لا إله إلا الله أجمعين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم بسر القلوب التي أقبلت إلى رحاب بيتك الطاهر وإلى منزل حبيبك محمد سيد الأوائل والأواخر، المحبة والشوق والذوق والهيام والإقبال الصادق والخضوع والخشوع. اقسم لنا فيما أعطيت وتعطيهم، وفيما وهبتهم وتهبهم، وفيما أكرمتهم وتكرمهم به، وفيما مننت به عليهم أو تمن به عليهم. اللهم اللهم لا تحرمنا بركة صغير ولا كبير منهم ولا أول ولا أخير من ذلك الوفد الكريم. اللهم ابسط لنا بهم بساط كرمك وعاملنا بما أنت أهله وادفع عنا جميعا نقمك. اللهم أتمم علينا نعمك واجعلنا في المقبلين الصادقين عليك والمقبولين لديك برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. بسر الفاتحة إلى روحه الطاهرة وأرواح آبائه وإخوانه النبيين المرسلين وإلى أرواح ساداتنا أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان والسابقين الأولين من المهاجرين الأنصار وأهل بيته الأطهار ووالدينا ومشايخنا والمتقدمين في هذا المسجد وذوي الحقوق علينا وأئمتي هذه البلدة وعلمائها وصلحها ووالدينا ووالد الحاضرين خاصة وأموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.